بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما ظنوا لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام، فإن النهي كان الكلام في الدرس الماضي في مسألة الضد، وذكر المصنف أن الضد المبحوث عنه هنا هو الضد الأعم من الوجود والعدم، وبين المصنف أيضا أن المراد بالاقتضاء اللابدية، أي أن الأمر بشيء لا بد أن ينهي عن ضده. ثم انتقلنا إلى النزاع في كلمة النهي، ما المراد من النهي؟ قلنا في الدرس الماضي النهي له معنى المطابق كما أشار إليه المصنف، وله معنى اللازم. المعنى المطابق قلنا النهي هو الرجع والزجر، لكن القدماء فسروا النهي بأنه طلب الترك، طلب الترك. ثم تنازعوا في أن المطلوب هنا ما هو، هل المطلوب خصوص الترك أم أن المطلوب الكف؟ قالوا إذا كان المطلوب خصوص الترك فيلزم من هذا أن المطلوب هنا غير مقدور عليه. الترك أنا لا أقدر على الترك، لأن الترك من الأمور غير المقدورة، أنا مذ خلقت وأنا تارك، فهنا تقولون أن المطلوب الترك، يكون محال، لأن الترك خارج عن قدرة المكلف، فلا بد أن نقول كما قالوا أن المطلوب هنا هو الكف. إلا أن المصنف يقول تفسيركم للنهي بأنه طلب الترك أو طلب الكف، يقول هذا تفسير باللازم، لأن لازم الرابع لازم الزاجر الترك، فالترك لازم من لوازم الزجر والرفع. إذا اتضح هذا نقول لكم تفسيركم، درسنا من الآن تفسيركم للنهي بأنه طلب الترك يعني النهي يطابق الزجر والرد، ما فسرها القدماء، الترك من لوازم الزجر. إذا المولى قال إذا المولى زجر وردع لازم هذا الزجر والدرع والردع لا يفعل المكلف، فتفسيرهم للنهي بطلب الترك هذا تفسير باللازم وليس تفسير بالمعنى الحقيقي أو المطابقي. خب إلا أن المصنف يقول حتى تفسير النهي بطلب الترك يقول هذا ليس بصحيح، يشكل على التفسير، هذا التفسير ليس بصحيح. لماذا؟ يقول لأنه لو قبلنا أن النهي هو طلب الترك فيلزم من هذا حذف مبحث الضد العام، يلزم من هذا عدم الفائدة في البحث عن الضد العام. كيف؟ يقول لأنكم تقولون النهي طلب الترك، الضد العام ما تعرفه مطلق الترك، الضد العام مطلق الترك، أنتم تفسرون النهي بطلب الترك. بتعبير آخر يكون معنى هذا التفسير، يكون معنى هذا التفسير إن قبلناه يكون معناه هكذا، أن الأمر بشيء يقتضي النهي، يعني يقتضي ترك الضد بهذا المعنى. بعد إذا فسرتم النهي بطلب الترك فيكون معنى القضية هكذا، الأمر بشيء يقتضي ترك الضد العام، يقتضي ترك الضد العام. الضد العام ما هو؟ الترك. فبعبارة ثالثة، الأمر بشيء يقتضي ترك المأمور به. هكذا يكون المعنى، هكذا يكون المعنى، لأن الضد العام مطلق الترك، وأنتم فسرتم النهي بطلب الترك، فيكون المعنى هكذا، الأمر بالصلاة بشيء عن الصلاة، الأمر بالصيام، الأمر بأي واجب من الواجبات، الأمر بالشيء يقتضي الضد العام. الضد العام شنو هو؟ ترك الفعل. فيقول هكذا، الأمر بشيء يقتضي ترك الضد العام، يعني ترك المأمور به، يقتضي ترك المأمور به. ترك يعني ماذا؟ يعني الفعل. ترك الترك يعني إيجاب، يعني فعل، لأن نفي النفي إثماته. إذا قلت لزيد أترك ترك الصلاة، يعني كأني أقول له صل، لكن بعبارة أخرى أقول أترك ترك الصيام، يعني إياك ألا تصوم. بعبارة أخرى صوم نفي النفي إثبات. فإذا كان نفي النفي إثبات فيكون معنى العبارة هكذا، الأمر بشيء يقتضي نفسه، تكون هكذا العبارة. أعيد العبارة أو الأمر واضح؟ يقول المصنف هكذا، أنتم فسرتم الناهي بطلب الترك، الضد العام ما معناه؟ مطلق الترك، يعني الترك. فعلى كلامكم هذا يلزم خروج بحث الضد العام، يلزم اللغو من بحثه، يلزم عدم الفائدة في بحثه. فنقول هكذا، ليش عدم الفائدة؟ لأننا نقول إذا كان النهي معناه طلب الترك، فإن تصيغ العبارة نقول هكذا، الأمر بشيء يقتضي ترك ضده العام، هذا معناه بعد ترك ضده العام. ضده العام ما هو؟ مطلق الترك. فالأمر بشيء يقتضي ترك المأمور به. عندنا هنا تركان، وترك واحد، ترك في الضد العام وترك في النهي. فسرتم النهي بطلب الترك، والضد العام مطلق الترك، هنا تركان. فالأمر بشيء، النهي شنو معناه؟ طلب الترك. فالأمر بشيء يقتضي النهي بعد. شيلوا كلمة النهي خلوا مكانها طلب الترك. فالأمر بشيء يقتضي طلب ترك ضده العام. شيلوا الكلمة حطوا مكانها الترك. يقتضي طلب ترك ترك الأمر به. هاي عبارة طويلة عبارة صغيرة. الأمر بشيء يقتضي نفسه ترك الترك. شنو معنى؟ يعني الفعل إيجاب معه. فأقول الأمر بالصلاة يقتضي فعل الصلاة يقتضي نفسه. فالأمر بالصلاة يقتضي الأمر بالصلاة. فيلزم اللغوية في بحث الضد العام. لذا نحن نقول المصنف يقول لذا نحن نقول النهي هنا ليس هو طلب الترك وإنما هو الردع والزجر. لازم طلب الترك لازم الردع والزجر طلب الترك أو ترك المنهي عنه. إذا اتضح هذا يتضح محل النزاع. الأخير يقول المصنف بعد أن بينا هذا المطلب إذن يتضح محل النزاع وهو أن محل النزاع في أن الأمر بشيء يقتضي يعني لابد أن يردع ويزجر عن ضده العام أو الخاص. فالبحث يقع أولا في الضد العام ونطرح هذا السؤال هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا. معنى المصطلحات اتضح بعد اتضح معنى يقتضي معنى الضد معنى النهي. فنقول هل الأمر بالصلاة أو بالصيام إلى آخره يقتضي النهي عن الضد العام أولا ثم بعد الفراغ نأتي إلى الضد الخاص في بحثنا. بحثنا اليوم في الضد العام. الضد العام مطلق الترك. فهل الأمر بشيء بفعل معين يقتضي النهي عن تركه عن الضد العام أو لا؟ الجواب لا شك ولا ريب ولا شبهة أيضا في أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام وهذا لا خلاف فيه. الجميع يقول الأمر بشيء يقتضي النهي عن الضد العام أي عن ترك المأمور به. هذا صحيح إنما الكلام بأي دليل يقتضي النهي. هنا اختلفوا إلى أربعة أقوال أشرنا إليها بالأمس. اختلفوا إلى أربعة أقوال. فبعضهم قال الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام بالدلالة المطابقية بمعنى أن الأمر بشيء هو عين النهي عن الضد بالمطابقة. الأمر بشيء عين النهي عن الضد العام. هذا قول. وقول آخر يقول لا بالدلالة التضمنية. فالأمر بشيء يتضمن النهي عن الضد العام. كيف؟ بينا بالأمس لأن الأمر مركب من جزئين من طلب الفعل مع المنع من الترك. فجزء الأمر المنع من الترك فبالتضمن يدل على ترك الضد العام. وقول ثالث يقول لا الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام بالدلالة الالتزامية لأن لازم الأمر بشيء النهي عن الضد. والتلازم هنا تلازم بين بالمعنى فأشرنا بالأمر. حتى يدخل في الدراية والتجارب. القول الرابع يقول لا، صحيح الأمر بشيء يقتضي النهي عن الضد العام، لكن لا بالدلالة المطابقة ولا بالتضمنية ولا بالالتزام، وإنما يدل عليه بحكم العقل. بحكم العقل، العقل هو الحاكم، يقول إذا أمر المولى بشيء العقل، العقل يقول فلازم هذا الأمر لازمه ترك الضد، ترك الضد. وهذا اللازم لازم بين بالمعنى الأعم أو لازم غير بين، وليس لازم أشرنا بالأمس حتى لا نرجع الدلالة العقلية إلى اللفظية. فهذه أربعة أقوال في المسألة. المصنف يقول ونحن لنا قول خامس، نحن لنا قول خامس، فنقول الأمر بشيء صحيح يقتضي النهي عن الضد العام، لكن لا بأحد هذه الأقوال الأربعة، بل لنا رأي آخر، وهو أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن الضد العام لا بأحد هذه الدلالات الثلاث ولا بحكم العقل. لماذا؟ لأنه لا نهي مولوي أصلا، لا نهي هنا، الموجود هنا ما هو؟ فقط أمر، ما كنا هنا حتى نتنازع معكم كيف فهمنا النهي بالدلالة المطابقية أو بأحد أفرادها الدلالة أو بحكم العقل. نحن نقول هنا نهي لا يوجد أصلا، ما كنا هنا، نهي ما موجود حتى نتنازع بأي شيء وجد النهي. لماذا؟ يقول المصنف لأن الوجوب ما هو؟ نحن نقول لا يوجد هنا نهي أصلا، نهي ما موجود في البين، إذا نهي ما موجود فهذا النزاع لا داعي له. لماذا؟ يقول لأنه لا نهي. ها، لماذا لا نهي؟ شيخنا لماذا لا نهي هنا؟ يقول الجواب الوجوب ما هو؟ الوجوب ما هو الوجوب؟ هل الوجوب أمر مركب أو هو أمر بسيط؟ ما معنى الوجوب في المسألة قولان؟ قول يقول الوجوب أمر مركب، مركب يعني مركب من جزئين، مركب من جزئين، من طلب الفعل والمنع من الترك. نحن نقول الوجوب أمر بسيط، بسيط، يقول نعم ليس مركبا. نعم لو كان مركب نتنازع نقول يدل على النهي لأن النهي جزء الأمر، لكن الوجوب ليس مركبا من جزئين، من الطلب ومن المنع، لا الوجوب أمر بسيط. ما هو البسيط؟ الوجوب لزوم الفعل. انتهينا، انتهى الجواب. الوجوب لزوم الفعل، لزوم الفعل، جهة منع ما موجود، الوجوب لزوم الفعل. فالأمر المولوي يدل على الوجوب، والوجوب لزوم الفعل فقط. ها نعم، إذا كان الوجوب هو الأمر البسيط وهو لزوم الفعل، فالعقل يقول إذا أمر المولى بشيء، إذا أمر المولى بشيء فلازم هذا الأمر، لازم هذا الوجوب ألا نفعل الضد، ألا نفعل الضد. واضح؟ لأن الأمر المولوي لو فرضناه موجود وفرضنا النهي موجود، لو فرضنا هناك نهي، النهي ماذا يريد أن يثبت؟ النهي لماذا يأتي؟ فرضنا أن خطاب الأمر موجود وخطاب نهي تبعي هم موجود. خطاب النهي التبعي ما غرضه؟ غرضه يقول إذا أمرت تفعل شيء فلا تفعل ضده. الغرض الأساسي من النهي طلب ترك الضد، وهذا حاصلا، وهذا حاصلا بحكم العقل. العقل يقول إذا أمر الشارع بشيء لازم هذا الأمر أن لا نفعل ضده، وهذا لا يحتاج إلى خطاب مولوي نهيي حتى نقول إذا أمر المولى بشيء يستلزم يقتضي لا بد أن ينهى والنهي بالتبع. لا، ليس هذا، يكفينا حكم العاقل ولا نحتاج إلى النهي الشرعي المولوي، لأن النهي إذا وجد فعله حاصل تكوينا قبل وجوده. قبل وجوده إذا المولى قال صلي فأنا في الصلاة حتما تارك، حتما تارك للأمور الأخرى، وإلا لا أصلي. فالأمر بشيء لازمه التكويني، العقل يقول لازم هذا، لازم هذا أن لا يفعل الإنسان ضد المأمور به، وهذا اللازم حاصل قبل مجيء النهي، فلا نحتاج إلى نهي ولو كان نهيا تبعيا، ولو كان نهيا تبعيا. وبعبارة أخرى نقول بعبارة أخرى نقول الأمر والنهي متعاكسان، تعاكس بينهما متعاكسان، فإذا وجد أحدهما بطبع وجوده بطبعه يقتضي عدم الآخر، عدم الآخر، أكو علاقة تعاكس بينهما، وإلا لو لم يكن هناك تعاكس بين الأمر والنهي لما كان الوجوب وجوبا ولا الحرام حراما. إذا العلاقة متعاكس، فالواجب لا يكون واجب، لأن معنى واجب ما هو؟ لزوم الإتيان، لزوم الإتيان. فإذا كان يلزم الإتيان يعني بحكم العقل يلزم ترك ما يمنع هذا الإتيان، وإذا نهى المولى عن شيء كشرب الخمر مثلا، كفعل الزنا، كفعل الغيبة إلى آخره، لازم هذا ما هو؟ لازم هذا ترك المناسبات، وهذا الأمر حاصل حتى من دون الخطاب الآخر. القول الرابع يقول هناك ملازمة، القول الرابع نعم، القول الرابع يقول هناك نهي، هذا يقول لا نهي. قول الرابع يقول هناك نهي، هذا يقول لا نهي، بل لا نحتاج إلى النهي هنا. قلنا في الحكم العقلي هناك البين، إما بين لازم بالمعنى الأعم أو غير بين، إذا كان بين بالمعنى الأخف يدخل في الدلالة الالتزامية، والالتزامية فرع لفظي، ونحن نقول هناك العقل يحكم إذا كان هناك أمر فهناك نهي. إحنا المصنف يقول لا، العقل يحكم إذا كان هناك أمر فليس هناك نهي، فليس هناك نهي. بل لا، الترك أمر علم صحيح، هذا كلامكم مش نفس معنى المنطق إلى الضد. نحن نقول لزعنا في الأعام يشمل حتى الترك، الترك ضد الفعل مطلق الترك. لا، أن لا يقصد هنا إذا أمر المولى بشيء فهذا الأمر معناه لزوم الفعل، لزوم الفعل لازمه الترك، ترك ماذا؟ ترك، يعني ترك الفعل، فالأمر هنا مو أمر وجودي عدم يصير الترك أمر عدم الشيخ الأمر أبدا المنطقيات صحيح هذا كلامك صحيح لذلك سأقررنا نبحث معنى الضد لأن الضد له معنى يعني معنى منطقي ومعنى أصولي نزاعنا هنا في الأصول الشامل للوجود والعدم والعلي معناه الكامل ما فهمت الإشكال شيخ القول الرابع يقول شيخنا القول الرابع يقول إذا كان هناك أمر فهناك نهي الرابع المصنف يقول لا إذا كان هناك أمر فليس هناك نهي هذا فرق بينهم لماذا ليس هناك نهي يقول لأن النهي لو كان موجود نهي المولوي لو كان موجود غرضه ما هو غرضه يعني يقول اترك نقول هذا الترك حاصل قبل مجيئه فما نحتاج إليه هذا الفرق بين الرابع وبين رأي المصنف اتضح المطلب أكو نقطة يقولها المصنف لكن النهي هنا الذي أثبتناه يقول هذا نهي تبعي الأمر فيه تبعي صحيح أمره حاله حال المقدمة الغيرية تبعي لكن التفت لا يوجد هنا نهي مولوي شرعي حتى نبحث بأي طريق وجد هنا نهي شرعي ما موجود ولذا اختلف أو وقع الخلط عند العلماء السابقين لأنهم قالوا هناك نهي مولوي اضطروا إلى عقد بحث آخر كيف جاء هذا النهي هل بإحدى الدلالات الثلاث أو بحكم العقل نحن نقول لا نهي مولوي تبعي أصلا في هذا المقام قال ولو كان المراد من النهي هذا دليل المصنف على أن معنى النهي هنا الردع والزجر وليس هو طلب الترك إذ لو كان طلب الترك يلزم هذا المحذور المذكور هنا قال ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما ظنوا من الأقدمون كما ظنوا لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام فإن النهي عنه عن الضد العام معناه ما هو على حسب ظنهم طلب ترك المأمور به واضح بعد كيف جاءت ترك ولما كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به فيكون قولهم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام شنو معنى نبدل ألفاظ مكان ألفاظ تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعنى ويكون عبارة أخرى عن القول بأن الأمر بالشيء يقتضي ترك المأمور به وترك يعني الفعل يعني نفسه قال بأن الأمر بالشيء يقتضي نفسه وما مصنف يعلق وما أشد سخف مثل هذا البحث وما أشد سخف مثل هذا البحث ولعله لأجل هذا التوهم أي توهم أن النهي معناه طلب الترك ذهب بعضهم إلى العينية يعني المطابقية إلى عينية الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام. وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محل النزاع يتضح موضع النزاع وتتضح كيفية النزاع. كيف نقول هكذا؟ إن النزاع معناه يكون إذا أنه إذا تعلق أمر بشيء هل أنه لا بد أن يتعلق نهي؟ هل أنه لا بد أن يتعلق نهي بضده العام أو الخاص أو لا؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء. إذا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي وهناك نهي مولوي، نحتاج أن نبحث كيف جاء هذا النهي المولوي. وبعد ثبوت النهي فهناك نزاع آخر وهو في كيفية إثبات ذلك النهي. وعلى كل حال فإن مسألتنا كما قلنا تنحل إلى مسألتين، إحداهما في الضد العام والثانية في الضد الخاص، فينبغي البحث عنهما في بابين. الأول الضد العام، هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا؟ الجواب نعم، لا خلاف في ذلك، لم يكن اختلافهم في الضد العام من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، لا لا لا، الكل يقول يقتضي، الكل يقول الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، الكل يقول بهذا. إنما الاختلاف في أمر آخر، كيفية مجيء هذا النهي. قال فقيل، الأقوال أربعة، فقيل إنه على نحو العينية أي المطابقية، أي أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، فيدل عليه حينئذ بالدلالة المطابقية. وقول آخر وقيل إنه على نحو الجزئية، فيدل عليه بالدلالة التضمنية باعتبار أن الوجوب قلنا بعد مركب من جزئين ينحل إلى جزئين ينحلوا، طبعا مقصود من الكلام مقصود مفهوما إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا مفهوميا في معنى الوجوب. وقيل قول ثالث إنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الآخر، فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. وقيل إنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم أو غير البين، فيكون اقتضاؤه يعني اقتضاء الأمر للنهي له لله عقليا صرفا. والحق عند المصنفين أنه لا يقتضي الأمر بالشيء، لا يقتضي النهي عن الضد له، لا يقتضي بأي نحو من أنحاء الاقتضاء. نحن نقول سألني آياتيات الكلام، يقول يقتضي لكن لا يهدي الأمور الأربعة. والحق أنه لا يقتضي بأي نحو من أنحاء الاقتضاء. لماذا؟ أي أنه ليس هناك نهي مولوي أصلا في البين حتى نبحث هل جاء بالدلالة الثلاث أم بالحكم العقلي. قال عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء، يعني بعد مجيء الأمر وراء نفس الأمر بالفعل. لماذا لا يقتضي بهذه الأنحاء الأربعة؟ قال والدليل عليه أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر على الاختلاف الموجود، الوجوب ما هو؟ بعضهم قال هو المدلول لصيغة الأمر، بعضهم قال لا لازم عقلي. قال الوجوب لازم عقلي، يقول لما كان هو الحق، يقول ليس معنى مركبا. أعيد العبارة، والدليل عليه أن الوجوب ليس معنى مركبا، بل هو معنى بسيط وجداني. الوجدان يحكم به. هو شنو هو الأمر الوجداني؟ هو لزوم الفعل. الوجوب لزوم الفعل فقط. نعم لازم لزوم الفعل ولازم كون الشيء واجبا، لازمه المنع من الدار من تركه، ولكن هذا المنع اللازم للوجوب الفعل. لازم عقل لكم، عقل حتى نفصل بين لازم عقل. ثلاثة لا. فإن كان لازم بين أخاف يعني لفظية، إذا لا يكون عقلية إما لفظية أو عقلية. لا يكون عقلي ينصر. نقول إن كان بين بالمعنى الأخر فيدخل في الدلالة، لأن الالتزامية حتى تتحقق لها شرطان، اختلاف في المنطق. أحد الشرط أن يكون هناك تلازم، الآخر أن يكون هذا التلازم بين أخر. وإلا إذا لم يكن تلازم أو كان هناك تلازم لكن ليس أخف، كان أعان أو لم يكن تلازم، فلا تكون دلالة التزام، تكون عقلية. بلي لزوم بين أخف يكون عقلي، ولكن هذا المعنى اللازم للوجوب ليس معنى مولويا ونهيا شرعيا، بل هو سيدنا بل هو منع عقلي. ليش قال عقلي؟ لأنه لازم بين عام أو غير بين، عقلي تبعي من غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب. وسر ذلك واضح، لماذا لا نحتاج إلى نهي شرعي بعد وجود الأمر؟ فإن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب كاف في الزجر عن تركه، سبح في الحافل بعد، كاف في الزجر عن تركه، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر الموجود بذلك الشيء. فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام هنا في الضد العام، في المقام أن نفس الأمر بالفعل، أن نفس الأمر بالفعل يكون زاجرا عن تركه، مراكب هذا المقدار مسلم، مسلم بهذا. أما إذا كان عندكم مراد آخر وهو أن الأمر بالشيء لازمه النهي الشرعي، لا نسلم بهذا. قال بل لا بد منه، نسلم به بل لا بد منه، لأن هذا مقتضى الوجود، هذا صحيح إذا هذا المراد. ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة. نزاعنا نهي مولوي موجود أو ليس موجود، مو نزاعنا في أنه إذا كان هناك أمر فالعقل يقول لا بوجود الأمر ترك الضد، ليس هذا النزاع. نزاعنا هل هنا إذا كان هناك أمر هل هناك نهي شرعي أو ليس هناك. قال ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة، بل موضع النزاع هو النهي المولوي زائد على الأمر بالفعل. إذا أمر المولى هل هناك نهي تبعي أو لا؟ وإن كان مرادهم أن كان أن هناك نهيا مولويا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل كما هو موضع النزاع، فهو غير مسلم. لا نسلم بأن وجود الأمر يلزم منه وجود نهي مولوي تبعي، لا نسلم بهذا، بل ولا دليل عليه، بل هو ممتنع. ليش ممتنع؟ يلزم تحصيل وبعبارة أخرى بعد تكرار وبعبارة أوضح وأوسع، إن الأمر والنهي متعاكسان، بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع ممنوعا منه. إذا المولى أمر بالصلاة فبالطبع منهي عن الضد، وإلا لو لم يكن منهي لما أصبح الواجب واجب، يصير مستحب ويصير واجب بعد، وإلا لخرج الواجب عن كونه واجبا. وإذا تعلق النهي بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع مدعوا إليه، يعني مدعو إلى تركه، وإلا لخرج المحرم عن كونه محرما. محرم شنو معنى محرم؟ يعني لا تفعل ولازم لا تفعل، عفوا محرم يعني اترك، ولازم اترك يعني لا تفعل، وهذا معنى بعرفه. وليس هنا وليس معنى هذه التبعية في الأمر المولوي أن يتحقق فعلا نهي مولوي، لا لا لا، هذه التبعية حكم عقلي عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر بالفعل، لا ليس كذلك. كما أنه ليس معنى هذه التبعية في النهي أن يتحقق فعلا أمر مولوي بترك المنهي عنه، عندما نقول هناك تبعية، لا تبعية عقلية، هذه مو تبعية مولوية، بالإضافة إلى النهي المولوي عن الفعل. والسر ما قلناه، إن نفس الأمر بالشيء، إن نفس الأمر بالشيء كاف يكفي، الأمر لوحده يكفي عن الزجر، يكفي ليزجر عن التارك. قال بلي نعم يكفي عقلا، إن نفس الأمر بالشيء كاف في الزجر عن تركه، كما أن نفس النهي عن الفعل كاف للدعوة إلى تركه، بلا حاجة إلى جعل جديد مولوي شرعي من المولى في المقامين، لا في الأمر ولا في النهي. فإذا أمر لا نحتاج إلى جعل نهي تبعي، وإذا نهى لا نحتاج إلى جعل أمر تبعي، بل لا يعقل الجعل الجديد. لماذا لا يعقل؟ يلزم تحصيحه، كما قلنا في مقدمة الواجب، حذو القدة بالقدة فراجع هناك. ولأجل هذه التبعية نحن نقر هناك تبعية، لكن وقع الخلط في معنى التبعية. عندنا نقول التبعية عقلية، الأقدمون قالوا التبعية مولوية شرعية. قال ولأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسألة، فحسبوا أن هناك نهيا مولويا، يعني إذا كان هناك أمر فهناك نهي شرعي بالتبع، هكذا حسبوا. قال عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشيء، اقتضاه الأمر على نحو العينية أو التضمنية أو الالتزامية أو على نحو اللزوم العقلي. كما حسبوا أيضا هناك في مبحث النهي أن معنى النهي هو طلب الترك، هو الطلب إما للترك أو الكف، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تحرير النزاع، وهذا التوهمان في النهي والأمر من واد واحد، الكلام في هذا الكلام في هذا، وعليه فليس هناك طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي، ولا نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الأمر. نعم يجوز للآمر بدلا من الأمر بالشيء أن يعبر بصيغة الأمر، بدل ما يقول افعل يقول انهى عن الترك، يعبر بصيغة الأمر، أن يعبر عنه بالنهي عن الترك، كأن يقول مثلا بدل من قوله صلي ماذا يقول؟ لا تترك الصلاة. ويجوز له بدلا من قول من النهي عن الشرب عن الشيء مثلا أن يعبر عنه بالأمر بالترك، يقول اترك شرب الخمر، كأن يقول مثلا بدل عن قوله لا تشرب الخمر يقول هكذا، يقول اترك شرب الخمر، فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مؤدى التعبير الأول المبدل منه، أي أن التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الأول. فإذا كان مقصود القائل بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، هذا المعنى المذكور يمكن يبدل لفظ مكان آخر مقبول، أي أن أحدهما يصح أن يوضع موضع الآخر ويحل محله في أداء غرض الأمر فلا بأس به وهو صحيح، ولكن هذا غير العينية، هذا معناه صار أمر آخر غير العينية في المسألة على الظاهر. وصلى الله على